الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقوله: إن الله عنده علم الساعة. وقوله: وأنزله بعلمه. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: إليه يرد علم الساعة. قال يحيى بن زياد: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي النظر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد، والإمام البخاري في صحيحه بعامة وفي كتاب التوحيد بخاصة، إذ موضوع التوحيد لا يقبل الاجتهاد، أثري صاحب نقل، وهو ذكر تحت الباب جملة آيات تثبت أن لله عز وجل علما، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، والحديثان فيهما ما يثبت اختصاص الله عز وجل ببعض ما لا يعلمه غيره، وهذا يتضمن أن الله عز وجل له علما، إذ الخلق يستلزم العلم، إذ الخلق لا يحصل إلا بالمشيئة، والمشيئة تتجه إلى إيجاد شيء معلوم. المشيئة حتى لما يشاء الله عز وجل يشاء شيئا، وهذا الشيء بالنسبة إليه معلوم، فالخالق قادر، والقادر عالم، وهذه الأمور الثلاثة بينهما تلازم، وهذا الذي دل عليه قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف العالم بدقائق الأمور، والخبير العالم بخفايا الأمور، فدقائق الأمور يستلزمها علم، وخفايا الأمور يستلزمها علم. فالله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا فهذا الشيء لا يكون إلا بإرادة، ويسبق الإرادة العلم، فهو لما يشاءه يستلزم أن يكون معلوما عنده، وهذا يستلزم أن نتكلم حتى تتضح الأمور، أن نستلزم أن نتكلم عن العلم. ما هو العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. العلم معناه أن تدرك الشيء على ما هو عليه. إدراك الشيء يخرج الجهل البسيط، وما هو عليه يخرج الجهل المركب. فالجهل قسمان: جهل بسيط أن لا يعلم الإنسان ويعلم أنه لا يعلم، هذا جهل بسيط. والجهل المركب أن لا يعلم الإنسان ولا يعلم أنه لا يعلم، أن لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. يعني مثلا لو سألتكم الآن متى كانت غزوة بدر، فعلى فرض سمعنا ثلاثة أجوبة، جواب قال غزوة بدر كانت في رمضان في السنة الثانية للهجرة، هذا جواب. جواب آخر قال غزوة بدر كانت في رمضان في السنة الخامسة للهجرة، جواب ثالث قال مسؤول قال أنا لا أدري أنا لا أعلم. من قال غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة قال علما، لأنه أخبر بشيء وهذا الشيء يوافق المعلوم على ما وقع في التاريخ الذي وقع. الذي قال لا أدري هذا جاهل جهل بسيط، يجهل ويعلم أنه يجهل قال لا أدري. والذي يعتقد أن غزوة بدر في السنة الخامسة للهجرة فهذا اعتقد شيئا على خلاف الواقع على خلاف المعلوم، فهذا من أفضل، الذي يعتقد خمسة في الهجرة ولا الذي يقول لا أدري؟ يقول لا أدري، يقول لا أدري جاهل جهل بسيط جهلا بسيطا، واللي يقول خمسة في الهجرة خمسة للهجرة هذا جاهل جهلا مركبا، يجهل ويجهل أن الذي يعلمه جهل. وكثير من الناس نسأل الله الرحمة من النوع الثالث، الناس أصناف، الناس عالم ومتعلم، والناس منهم من يقول لا يدري ومنهم لا يدري أنه لا يدري، وهذا أقبح نوع الجهل أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذا الذي يسمى العلم، الذي يسمى الجهل المركب، هذا الذي يسمى الجهل المركب. مما أجمع عليه أهل العلم وتواتر وعلمه الخاص والعام والعالم والجاهل والصغير والكبير باستثناء فئة تسمى القدرية وقد فنيت ومرت في مراحل وكانت في القرون المتأخرة يعني بقيت لهم آثار وإلا هم اندرسوا وذهبوا وزالوا، الجميع وفطر الخلق وما تواتر فيما أنزل الله على رسله وما ثبت في كثير من الآيات وكثير من الأحاديث أن لله عز وجل علما أزليا أبديا شاملا يتعلق بكل شيء، عام، ويعلم ربي جل في علاه أيضا دقائق الأمور فيعلم الأشياء جملة وتفصيلا. في فريق احتج ببعض الآيات أن علم الله جل في علاه علم جملي وليس علم تفصيلي، وقال بهذا بعض المعتزلة، والبخاري يشير إلى الرد عليهم وتمسكوا بقول الله تعالى في سورة الأنفال الآن علم الله أن فيكم ضعفا فتاب عليكم، قالوا الآن هذا علم تفصيلي. ورد عليهم أهل السنة بأن معنى قول الله تعالى الآن علم الله أن فيكم ضعفا هذا علم بروز، يعني برز متعلق العلم الذي كان عند الله عز وجل، فهذا علم مشاهدة، علم بروز، وما سبقه جهل. ولذا علم الله سبحانه وتعالى لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان بخلاف علم البشر. أعلم الناس وأعلم الخلق حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله ينسى ويسهى، وعلمه كان يسوقه جهل، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقوله وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تفسير لقول الله تعالى في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى. هل كان النبي ضالا؟ ما معنى ضال؟ إذا كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان فهذا هو معنى، هذا صحيح. وفصل الله تعالى ووجدك ضالا فهدى بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن علم سائر الخلق علم يلحقه آفة العلم، وآفة العلم كما يقول الإمام الزهري رحمه الله آفة العلم النسيان. من كان يجهل فعلم يقال هذا عارف، المعرفة تسبقها جهل والعلم لا يسبقه جهل. إذا لا يجوز أن نقول الله يدري أو الله يعرف، ولكننا نقول الله يعلم. لماذا نقول الله يعلم؟ لأن علمه سبحانه وتعالى علم أزلي أبدي، فالله جل في علا لم يسبق علمه جهل وحاشا. ولذا من محاججة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لفرعون قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي، ما كان ضالا لا يعلم، وهذا يؤكد ووجدك ضالا فهدى. لا يضل ربي كان جاهلا حاشا، ولا يصحب ويلحق علمه نسيان، فآفة العلم منتفية في حق الله جل في علاه. فعلم الله جل في علاه علم أزلي أبدي عام يتعلق بالأمور مجملة ومفصلة، يتعلق بالأمور مجملة ومفصلة. هل نستفيد شيئا من معرفتنا هذه؟ بلا شك هذه لها ثمرة كبيرة في الإيمان. إن علمت أن ربك يعلم حالك وسرك ونجواك وما في باطنك، وباطنك وظاهرك، وفي خلوتك وجلوتك، أنت علم الله عند علم الله بالنسبة لله هذا العلم سيئ. إن كنت تعلم ذلك فإنك ستستقيم على أمره ولن تخالف أمره. إن كنت تعلم أن علمك ناقص وأن تقديرك لمصالحك ناقصة وأن الله عز وجل شرع لك من أجلك، الله في كونه قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والله في شرعه قال وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ولم يقولوا حقا. المسلم يقول حقا والمؤمن يقول خيرا. ما معنى خيرا؟ الذي شرعه الله لي خير لي. الله ما حرم عليك شيء إلا وهو يضرك، والله ما أوجب عليك شيء إلا وهو ينفعك، والضر والنافع في الدنيا والآخرة وليس في الدنيا وليس في الآخرة فقط. ولذا أنت لما تعلم أن علم الله شامل وأن الله يعرف الشيء مبتدأه ومنتهاه وظاهره وباطنه وما تؤول إليه الأمور، أن تدبر لنفسك فيما يصل إليه عقلك القاصر، أما حقيقة الأمور فإنك لا تعرفها. ولذا دائما العبد المؤمن ينشرح صدره للوحي، ودائما يقدم أمر الله عز وجل على ما يتخيل أن له فيه مصلحة إن خالف نصه. ولذا قالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، نهر البشر يبطل إذا جاء نهر الله سبحانه وتعالى. الذي ينكر كما قلت لكم علم الله عز وجل بالجملة طائفة من القدرية قديما، كانوا في زمن الإمام الشافعي، ولما سئل الإمام الشافعي عنهم، وكان الشافعي صاحبا مناظرة، وكانوا يقولون إذا رأيت من يناظر الشافعي فكأنك ترى الشافعية أسد فاغر فاه، فاغر فاه يعني يأكل من أمامه. لم يعرف عن الشافعي أنه غلب في مناظرة قط، ومناظرات الشافعي تدلل على عمق شديد في الفهم. ومع هذا كان يقول وددت أني ما ناظرت أحدا إلا وكان الحق معه، وهذا من رجحان عقله رحمه الله تعالى. يعني ما يضيع الوقت في ده، إذا أنت غلبت 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 سنضاع وقت بدون ما استفيد. لما أغلب أنا مستفيد، لما أغلب يظهر لي خطأ. الشاهد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول لتلاميذه إن واجههم القدرية، وكلامه دقيق، كان يقول جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. قال جادلوهم بالعلم، جادل القدرية بالعلم، أشرح المقولة بعد قليل. قال جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، انقطعت حجتهم، وإن أنكروه، وهذا هو الشاهد من إيراد كلام الإمام الشافعي رحمه الله، إن أنكروا أن يكون لله علم ما هو حالهم؟ كفروا، خرجوا منه. القدرية أول ما ظهروا في الكوفة، وأول حديث في صحيح مسلم لما جاء اثنان من التابعين إلى عبد الله بن عمر، والحديث معنا حديث عبد الله بن عمر، قال أحدهما لقد خرج قبلنا أناس يتقفرون العلم، أي يجمعون دقائقه، يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، ومعنى أن الأمر أنف أننا نخلق أفعالا، وأن الله لا يعلم ماذا يراد بنا، الله لا يعلم ماذا يراد بنا. فقال عبد الله بن عمر أخبروهم لو أن لأحدهم مثل السماوات والأرض ذهبا ثم أنفقه فإن الله لا يتقبل منهم حتى يعلموا. وذكر حديث جبريل الطويل وفيه حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. والمراد بالقدر أول مرحلة من مراحل الإيمان بالقدر العلم، ثم بعد العلم الكتاب، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب، كل شيء مكتوب في الكتاب. ثم بعد الكتاب الإرادة، لله إرادة لا يعجزه شيء. ثم بعد الإرادة الخلق، وأن كل شيء مخلوق وفق ما في الكتاب، فالإرادة لها صلة بالعلم، يعني سبق الإرادة العلم، لأن الله كتب كل شيء عنده في كتاب. قال أخبروهم أنهم كفار والله لا يتقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. فالإمام الشافعي يقول هؤلاء الذين يقولون إن الله لم يخلق الشر، اسألوهم هل الذي يفعلوه من شر يعلمه الله؟ فإن قالوا يعلمه الله، هذه العقدة، عقدة مشكلة القدر، ألا تميز بين إرادتك وبين علم الله، ألا تميز لك إرادة، وعلم الله المسبق بأنك ستفعل هذا لا ينفي إرادتك. وأنا أضرب مثل حتى يتضح الأمر لله المثل الأعلى، أستاذ يقول فلان رح يرسب أكيد، هل رسوب الأستاذ رسوب الطالب لعلم الأستاذ السابق له به صلة؟ لا، هو كاشف عن حقيقة أمره، يعني ما أجبره على الرسوب. لكن الأستاذ له حالتان، علمه بالطالب صحيح أو علمه خطأ، فإن ما رسب كان علمه خطأ، وإن رسب كان علمه صحيحا، لكن لا صلة بين العلم الصحيح وبين إجبار الطالب على الرسوب. طيب، فالشافعي يقول جادلوا بالعلم، فإن أقروا به خصموا. الله يعلم أنك ستفعل المعصية، خصم. وذكرت لكم قصتين جميلتين وأعيدهما حتى يحفظا، وذكرهما ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية. رجل أعرابي معه ناقة، ربط الناقة على باب المسجد ودخل، خرج وجد الناقة قد ضاعت، سرقت، فرجع رأى الإمام ذا لحية طويلة استصلحه، رأى فيه صلاحا، قال يا شيخ ادعو لنا، ادعو لنا، ما مش ادعو لنا، ادعي لنا، ادعو لنا ايش هذه؟ ادعو لنا تقل لمن؟ للنساء، ادعو لنا تقل للنساء. احد اخواننا المشايخ، احد مشايخنا من درسنا في الجامعة رحمه الله، كان يحفظ القرآن وكان ذاكرا عابدا، فأحد الطلبة يرى، كان يرى فيه أنه ولي صالح، فكان يقول لشيخ ادعو لنا، كان يقول لشيخ ادعي لنا، شيخ ادعي لنا، فكان الشيخ يقول له ذكرني، كل ما يقول له ادعي لنا يقول ذكرني، ادعي لنا ذكرني، حتى الطالب ضج، قال يا شيخ كل ما أقول لك ادعي لنا تذكرني، تقول ذكرني، ذكرني وادعي، قال ذكرني، قل لي ادعي لنا ولا تقول ادعو لنا، ادعو لنا كلام نساء، ادعي لنا، ادعي لنا، ما تقول ادعي لنا، ادعو لنا، ادعي لنا كلام نساء، المرأة يقال لها ادعي لنا، قال ذكرني يعني خاطبني على أني ذكر، وليس ذكرني بمعنى أني ناسي، ذكرني قل لي ادعي لنا ولا تقول ادعي لنا، ولا تقول ادعي لنا. طيب نعود لموضوعنا، طيب نعود لموضوعنا، ايش يقول الإمام الشافعي؟ قال إن أقروا، إنه ما يعلم خصم، وإن أنكروا قالوا لا هذا عمل شيء الله ما يعلمه. هؤلاء ماذا، ما اضطرهم هذا إلى ايش؟ إلى إنكار العلم، وإنكار العلم كفر بالله سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي الإمام البخاري رحمه الله استدل على أن لله علما بجملة من الآيات، فقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يا ليته أتم الآية، إلا من ارتضى من رسول. الله عالم الغيب، الغيب علمه وليس علم غيره، قال اسم الفاعل مع الإضافة يفيد معنى التخصيص، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، أحد نكرة في سياق نفي، فلا، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، إلا من ارتضى من رسول. الاستثناء من علم الله في آيات الله جاء على نحوين، تعلق أحدهما بالأشخاص بالذين يعلمون، والتعلق الآخر في ذات العلم. أما التعلق بالأشخاص فقوله سبحانه إلا من ارتضى من رسول، وأما الذي يخص العلم ذات العلم فقوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بعلمه، وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه، فالله يعني يعلم من شاء فيعطيه شيئا من غيب، ويعطي بعض الأنبياء ما لا يعطي غيرهم. تأمل معي الآيات على وفق الفهم العربي. قال الله عز وجل: إلا من ارتضى من رسول. فإذا ارتضى من بعض الرسل فإنما يكون علمهم ليس كعلم الله. قال: ولا يحيطون ما قال بعلمهم. قال: ولا نفي، يحيطون قال بشيء، ثم قال من. وفي هذا إشارة إلى أن متعلق العلم إن شاء الله أن يكون في بعض الرسل، فالرسل لا يمكنهم أن يعلموا علم الله، فإنما يعلمون المقدار الذي أذن الله لهم في علمه، ولا يكون هذا إلا برضاه، ورضاه شرعه ووحيه الذي أنزله على أنبيائه. فلا يظنن ظان أن إخبار الأنبياء في الأحاديث عن أشراط الساعة والفتن آخر الزمان وعن القبر وما يجري في حياة البرزخ وعن الجنة وعن النار يخالف هذا الأمر. هذا كله مما رضيه من رسول، ما ارتضاه من رسول، ومما شاء، وهو شيء قليل من علمه. ولا يحيطون أيضا نفي بشيء من علمه، مفرد مضاف يفيد العموم، لا يمكن أن يحيط إلا بشيء من علم الله جل في علاه، بشيء قليل. إذا ذاك الشاعر لما قال عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك علم اللوح والقلم، هذا ليس بصحيح. علم اللوح كل شيء في اللوح، ماذا أبقى لله من العلم؟ إذا كان علم محمد علم اللوح والقلم، إذا هو جعل علم محمد صلى الله عليه وسلم للغيب كعلم الله، وبالتالي هو ألغى بشيء من علمه. فلا بد أن نؤمن بالآيتين مقترنتين. ولذا قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من في السماوات الملائكة وعلى رأسهم جبريل. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وسؤاله ليس لغوا ولا حشوا، هو يريد أن يعلم، النبي يريد أن يعلم، قال: متى الساعة؟ ماذا قال جبريل؟ قال: ما المسؤول عنها؟ يعلم من السائل. لما سأل جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، جبريل يريد أن يعلم هل الله أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم الساعة أم لا. ما كان السؤال حشوا من قبل جبريل. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم الساعة. فالنبي أعلم وأعلم الخلق إلى يوم الدين أنه لا يعلم متى الساعة. ولذا سبحان الله، إذا أردت أن تقرأ كلام شراح في ترتيب أشراط الساعة الكبرى، تقف عند حد وبعد هذا الحد يقع شيء من غير يقين. أنا لو أريد أرتب أشراط الساعة أرتب لحد معين، لكن بعد هذا الحد يبدأ الأمر في عماء وخفاء حتى تظهر الساعة فجأة. فإذا لا يعلم الغيب، غيب السماوات وغيب الأرض، من في الأرض ومن في السماوات، الملائكة، الأنبياء، الأولياء، النبي المقرب، الملك المرسل، لا يعرف من الغيب، لا يعلم من الغيب إلا الله، لا يعلم من الغيب عند الله عز وجل. فهذا علمه، وهذا من العلم الخاص به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فما جاءنا من أخبار غيبية على لسان الأنبياء من بقايا أخبار من قبلنا أو مما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا داخل تحت إلا من ارتضى من الرسول. ثم قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قال وإن الله، هذه الواو والعطف عند البخاري وليست من الآية، إن الله عنده علم الساعة. قال إن الله الظاهر أنه يريد أواخر ما في لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال عليم خبير، إيش خبير؟ قلنا معنى خبير العلم بخفايا الأمور، واللطيف قلنا العلم بدقائق الأمور. قال إن الله عليم خبير. تأمل معي الآية، إن الله عنده علم الساعة، متى تقوم الساعة لا يعرف ذلك أحد. وصرح جبريل أن أراد أن يسأل فالنبي نفس ونفى المعرفة عنه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الذي ينزل الغيث هو الله جل في علاه، والفعل مضارع في دوام. أما أن يعلم الأرصاد متى ينزل الغيث، هذا ليس من الغيب، هذا من الشهادة. كيف؟ يعني امرأة غير حامل أو غير متزوجة، فيسأل سائل فيقول هذه المرأة لما تتزوج، هذه المرأة لما تتزوج مولودها ذكر أم أنثى؟ هذا غيب. هل يستطيع أحد أن يتكلم بيقين؟ مستحيل، ما أحد يعلم. طيب المرأة حملت وأصبح عندنا جهاز يرى الجنين وهو بعد لم يلد، لم يولد، وهو بعد في رحم أمه، فإذا استطعنا أن نرى هذا الجنين من هذا الجهاز واستطعنا أن ننظر إلى عضوه، إلى عضوه، فقلنا هذا ذكر أو أنثى، هل قولنا هذا ذكر أو أنثى غيب أم علم شهادة؟ علم شهادة أم علم غيب؟ علم شهادة، ليس علم غيب. طيب في العلم إن علمنا اتجاه الريح، قوة الريح، وأصبح عندنا في العلم عبارة عن نظريات وقواعد وحساب، وحسبنا حسابا على حسب المقدمات، إذا المقدمات صحيحة النتائج صحيحة، وإذا المقدمات خطأ فالنتائج خطأ. والمقدمات الآن العلم يقول هي تصل إلى غلب الظن، تصل إلى غلب الظن. مثل حتى يتضح الأمر أضرب لكم مثلا، إنسان يسكن مكانا بعيدا والمكان غير مطروق وبينه وبين الشارع الرئيسي مسافة، ومعارفه وأقاربه الذين يترددون عليه محصورون معدودون على سطح البيت، وعنده منظور يكبر له الصورة، نظر للسيارة من بعيد، استطاع أن يتلمس نوعها، لونها، حجمها، ويعلم هو أن هذا اللون وهذا النوع لمين؟ للقريب الفلاني. فقال لأهله فلان بعد 10 دقائق، وهي المسافة بين الشارع وبين البيت، فلان بعد 10 دقائق يكون عندنا في البيت. ففعلا بعد 10 دقائق كان في البيت. هل هذا من علم الغيب؟ هذا ليس من علم الغيب، هذا من علم الشهادة. إلا إذا كان في المقدمات خطأ تكون النتائج خطأ، إذا كانت المقدمات صحيحة تكون المقدمات صحيحة. إذا وينزل الغيث، تنزيل الغيث، ومتى ينزل الغيث، هذا أمر علمه عند الله عز وجل. السنة القادمة كيف الغيث في السنة القادمة؟ الله يعلم، نحن لا نعلم. لما يصير في حركة ريح واتجاه ريح بيصير، الآن خرج الأمر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وعالم الغيب نسبي، لو قلت لك الآن ماذا يجري في بلدة كذا، ماذا يجري في بيتك وأن جالس، ما تدري. إذا عيسى عليه السلام كان من معجزاته أن الله عز وجل أطلعه على ما يدخر الناس في بيوتهم. لما يلتقي مع أي واحد يقول أن مدخر في بيتك كيت وكيت وكيت، هذا بالنسبة إليه غيب وبالنسبة إلي غيب، بالنسبة للمدخر ولأهل بيته ليس غيبا. ولذا الغيب نسبي، الغيب نسبي. والمراد في قول الله تعالى إن الله عنده علم الغيب وينزل الغيث، قال ويعلم ما في الأرحام. هل علم الله ما في الأرحام متعلق بالذكر والأنثى؟ نعم نعم متعلق بالذكر والأنثى، ولكن ليس محصورا فيه. وكما قلت لكم قبل أن تلد الأم، قبل أن تحمل، الله سيعطيها ذكرا أم أنثى لا تدري، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. هذه الحالات التي ذكرها الله. لكن بعد أن يتكون الجنين ما أصبح غيبا. ولذا الله قال ما قال ويعلم ما في الأرحام، وما قال ويعلم من في الأرحام، قال يعلم ما، وما أوسع من الجنس. ما هو مآل هذا الإنسان؟ ما هو رزقه؟ هل هو شقي؟ هل هو سعيد؟ هذا كله لا يعلم أحد إلا الله عز وجل. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. تأمل معي الآية، قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وأيضا أؤكد على أن نفس نكرة في سياق نفي، تفيد كل النفوس العموم. تأمل معي قوله تعالى وما تدري نفس ماذا، قال تكسب ولم يقل تعمل. لو سألتكم الآن هل أنت تعلم ماذا ستعمل غدا؟ تقول غالبا نعم، أنا بروح الدوام وعملي من الصباح إلى ساعة كذا كذا وكذا، وعملي بعده كذا وكذا، أنا أعلم ماذا سنعمل غدا نعرفه. لكن ما لا نكسب غدا لا نعرفه. الكسب الثمرة المترتبة على العمل من الرزق ومن الهناء ومن الشقاوة، هذا الأمر لله، هذا الأمر لله. ماذا تكسب غدا؟ كسب أوسع من عمل. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن إثبات أن لله عز وجل علما خاصا به، وعلمه سبحانه وتعالى لا يضاهيه علم، وعلمه سبحانه موافق ل المعلوم على ما هو عليه، على ما سيكون عليه. وعلمه سبحانه متعلق بالماضي والواقع والمستقبل، وعلمه ليس محصورا في شيء، وعلمه ليس مجملا، وإنما علمه سبحانه وتعالى مفصل في كل شيء. ثم قال الله عز وجل أنزله بعلمه، و هذه أيضا عطف بين الآيات. إذن فيه لله عز وجل علم، وأنزل الله عز وجل كتابه بعلمه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. الله عز وجل أنزل الكتاب بعلمه، قالوا بعلمه أي مصدر بمعنى المفعول، أي أنزله بمعلومة، أنزله بما يعلمه من أخبار وما يقضي به سبحانه وتعالى من أحكام. أو قالوا أنزله بعلمه على ما هي عليه، مصدر بمعنى أنزله وهو عالم به. ولا شك أن الكتاب من عند الله عز وجل، أنزله عليك وهو يعلم أنه من عنده. ولذا قالوا الملائكة يشهدون كذلك، وهذه نعمة ما بعدها من نعمة، أن الله عز وجل كلامه بين أيدينا. الكلام صفة من صفات الله، بين أيدينا، وهذا الكلام فيه ما ينفعنا وفيه ما يسعدنا. ثم ذكر قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه قال وقوله وإليه وإليه يرد علم الساعة. الآية إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شهدائي قالوا ما كنا قالوا ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص فإليه يرد علم الساعة. علم الساعة خاص به الأكمام الزهور الأثمار النساء متى تحمل متى تلد على وجه لا تظهر له مقدمات هو في علم الله عز وجل. إذن البخاري يريد أن يقول أن كل شيء في الدنيا يقع بعلم الله جل في علاه، كل ما يجري من أمور مجملة أو مفصلة يقع في علم الله عز وجل. يريد أن يقول أن العلم صفة ذاتية لله أزلية أبدية باقية، ولذا جاء بمقولة إمام من أئمة اللغة وكان يعرف بالتقوى والصلاح متوفى سنة 207 للهجرة وهو يحيى ابن زكريا الفراء. قال الإمام البخاري قال يحيى، يحيى هذا هو ابن زكريا الفراء صاحب كتاب معاني القرآن. قال صاحب معاني القرآن قال الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. مما ينبغي أن يذكر وهو من المقررات عند الموفقين من طلبة العلم أن اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع وليس باختلاف فضاد، وأن السلف إن تكلموا في التفسير قد يفسر آية بشيء من معانيها وقد يربط الآية بشيء مما استجد في زمنهم ويكون ربطه ربطا صحيحا. قال مثلا بعض السلف في تفسير قول الله والذين لا يشهدون الزور، قالوا الزور أعياد المشركين، بلا شك ما كان في أعياد المشركين في زمن نزول الآية، لكن الزور بمعناها اللغوي العام يشمل أعياد المشركين. الفراء لما قال الظاهر والباطن ففسر الظاهر والباطن بقوله رحمه الله الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما، يريد أن يقول أن علماء اللغة من الأئمة الكبار ممن أجمع الناس على علمهم استنبطوا أن لله علما من آيات والأول والآخر. قال والظاهر والباطن، قال الظاهر الإمام الفراء يقول الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. هذا المعنى حق، لكن هذا جزء من المعنى وليس هذا هو معنى الآية، فالآية معناها أشمل من الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. وأحسن تفسير لهذه الآية ما ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في تفسير قول الله عز وجل في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال هو الأول الذي لا يسبقه شيء والآخر قال فيه صلى الله عليه وسلم الذي لا يلحقه شيء، قال والظاهر ليس فوقه شيء والباطن قال ليس دونه شيء. فالأول والآخر شمل الزمان، والظاهر والباطن شمل المكان. وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الباطن ليس دونه ليس دونك شيء، أي لا يحول دونك شيء، فكل شيء عليه سلطانك وعليه علمك وعليه قدرتك، فمع علوه سبحانه لا يخفى عليه شيء، فأنت باطن عالم ببواطن الأمور لا يحول دونك شيء، بخلاف غيرك من البشر فإن الجدار يحول دون علمهم، بل إن الشجر يحول دون علمهم، بل إن الغبار في بعض الأحيان يحول دون علمهم. أما علم الله فهو باطن يعلم بواطن الأمور، فمع علوه سبحانه وتعالى لا تظن ليس دونك شيء، أي أنه جل في علاه حل في ذاته في سائر الذوات، فهذا المعنى كفري وليس بشرعي وليس بصحيح. هو الباطن أي كلام الإمام الفراء، قال الباطن في علمه والظاهر في علمه صحيح، لكن الظاهر في علمه العلي في ذاته، الظاهر في أمره، الظاهر في حكمه. فالآية أشمل مما قال الفراء، والذي قاله الفراء صحيح وهو جزء من الآية. فإذا وهو الظاهر والباطن يستلزم العلم، اللطيف يستلزم العلم، الخبير يستلزم العلم، القدير يستلزم العلم، الخالق يستلزم العلم. فالأدلة على ثبوت علم الله عز وجل أدلة متواترة مشتهرة معلومة عند أصحاب الفطر السوية والعقول المستقيمة، لا ينكر ذلك أحد إلا شذاذ من القدرية وقد زالوا واندثروا. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد أثبت هذه الصفة لله عز وجل، وبدأ بإثباتها بجملة من الآيات، ثم بعد أن ذكر الآيات ربط بين بعض أسماء الله الظاهر والعلم، ثم بعد ذلك أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثين فيهما إثبات لعلم الله جل في علا. الحديث الأول أخرجه في 5 مواطن ومدار على عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. نشرح إن شاء الله الحديث حديث ابن عمر في درسنا القادم ونجيب على الأسئلة. سمعت أخ يقول شيخنا سمعت الشيخ الشعراوي يقول إن الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عنده العلم الباطن، وأن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عنده العلم الظاهر، وهل هذا صحيح؟ صحيح من وجه، العلم الباطن الذي عند الخضر فيما أذن الله له أن يعلم، والخضر ما صنع الذي صنع، وهنالك إشارات كثيرة في السورة إلا بإذن الله عز وجل. ولذا كان المحدث أبو العباس بن عقدة يقول القول بنبوة الخضر يحل عقدة من عقد الزنادقة، القول بنبوة الخضر يحل عقدة من عقد الزنادقة، لأن الزنادقة الذين يزعمون أن الأوصياء وهم الشيعة والأنبياء والأولياء وهم غلاة الصوفية خاضوا بحارا وقفت الأنبياء عجزة في ساحلها، إنما نفوا نبوة الخضر واعتقدوا أن الرجل يمكن أن يتعلم ما يحب الله وهو مستغن عن النبوة والرسالة، ومن زعم أنه يستطيع أن يعلم ما يحب الله وهو مستغن عن النبوة والرسالة فهذا كافر خارج من الملة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. ف فالخضر كان يعلم بحقيقة الأمر فيما علمه الله. أول ما صنع الذي صنع ما كان يعلم موسى، ونحن في شرعنا نحكم بالظاهر. فمن جاءنا اليوم وزعم أن الله قد أطلعه على شريعة يعلم فيها بواطن الأمور ويستغني فيها عن ظواهر ما ورد في النصوص كتابا وسنة في الشرع، وأنه يفعل ذلك بإذن من الله عز وجل، فهذا كافر مرتد، وهذا لسان حاله يقول نحن في غنية واستغناء ولسنا بحاجة إلى إيش؟ إلى ما جاء به الأنبياء. وبعضهم يقول إحنا علمنا علم الحقائق وغيرنا علمهم علم الورق، وبعضهم يقول علمكم أنتم ولسيما علماء الحديث الذين يدققون في الأسانيد وفي الفحص وفي الأدلة، يقولون أنتم علمكم حدثنا فلان عن فلان المخلوق عن المخلوق، وأما علمنا نحن فحدثنا قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، لسنا بحاجة لبشر لا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وهذا كفر بالله تعالى. إذا أراد طالب علم أن يبحث مثلا وأخطأ، فهل هذا جاهل مركب؟ إن كان طالب العلم أهل للبحث هذا ليس بجهل مركب، وأما إن تصدى للبحث وهو لم يحقق أدوات البحث فهذا جاهل جهل مركب. هذا يظن نفسه أنه من أهل العلم وهو يجهل أنه ليس من أهل العلم، فهذا يكون جهله جهلا مركبا. طيب، ومثل هذا في العالم إذا اجتهد وأخطأ، العالم من كان ذا أهلية في البحث فأخطأ فيؤجر، لكن لا نقول يصيب، إنما نقول يؤجر. ولذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجران. الأجر الأول أجر الجهد الذي بذله، والأجر الثاني أجر موافقته للصواب. فإذا لم يوافق الصواب فأخطأ وبذل جهدا وهو أهل واستكمل أدوات الاجتهاد، فهذا ماذا نقول عنه؟ هو مأجور من وجه. ولا نقول كل من اجتهد مصيب، انتبه. لماذا لا نقول كل مجتهد مصيب؟ لأن النبي يقول إذا اجتهد فأصاب، وقال إذا اجتهد فأخطأ، فالطرفان ليسا بصواب. في أرجو أن تعيرني دقة فهمك قليلا، وسأذكر لكم مناظرة طريفة جميلة. هنالك في علم الأصول مذهبان، مذهب يقال له المصوبة ومذهب يقال له المخطئة. مذهب المصوبة كل الأقوال صواب، وين ما وصلت صواب، وبيستدلوا بحديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، والنبي أقر الطرفين، وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت لأن مثل هذه الحادثة لن تعود، وهذه لفتة من لفتات شيخنا الألباني رحمه الله لم أرها لغيره من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطرفين. غلط أن تقول أقر الطرفين، النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر الطرفين، النبي سكت عن الطرفين، وسكوته عن المخطئ في مثل هذا المقام لا يفيد بيان المخطئ من المصيب، لأن مثل هذه الحادثة لم تعود إلى يوم القيامة، فأحد الطرفين مصيب وليس الطرفان مصيبين، لأن النبي لما فصل قال إذا اجتهد فأصاب، قال إذا اجتهد فأخطأ. شيخ الإسلام يقول مذهب المصوبة يفسح مجالا للصفصفة والفلسفة والكفر، خصوصا إذا صوبنا جميع الأقوال في العقائد، إذا قلنا كل مصيب في العقائد، كل مجتهد في العقائد مصيب، سنفتح بابا على أنفسنا نقبل فيه، نلغي فيه قول الله تعالى إن الدين عند الله إسلام. ولذا أعجبني ابن الصلاح لما شرح الورقات للجويني، أعجبني بمناظرة جميلة، مناظرة قصيرة وعميقة وجميلة، بين من ومن؟ بين رجل من المصوبة ورجل من المخطئة. رجل من المصوبة من المخطئة يقول لآخر من المصوبة، يقول قولك إن كل مجتهد مصيب خطأ. المصوبة، المصوب هذا ماذا ينبغي أن يقول؟ رجل من المخطئة يقول لرجل من المصوبة قولك إن كل مجتهد مصيب خطأ، فعلى أصله هو ماذا ينبغي أن يقول؟ كلامك صواب. قال فانقطع الأمر، قال فانقطع الأمر. هذا جميل، يعني هو أصله أنه كل الأقوال صواب، فواحد من المخطئة قال اتناقش وإياك في هالمسألة، فأنا أقول قولك في أن كل مجتهد مصيب خطأ، فعلى مذهبك ماذا ينبغي أن تقول؟ صواب. فانقطع الأمر، فانقطع الأمر. هذا كلام دقيق وجميل. طيب، أخ يسأل يقول كيف نرد على من قال إن فلان أصبح أو صار في الدنيا مؤمنا أو كافرا أو كتابيا فلما لم يكتبه مؤمنا؟ أنت الذي أصبحت، أنت يا أيها الكتابي أو يا أيها الكافر أو يا أيها المؤمن، إذا أردت أن تغير دينك هل أحد يمنعك؟ ما أحد يمنعك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الطبراني بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر قال، قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل في أمر قد قضي، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب بليغ بليغ بليغ، وما أعاد السؤال وفهم الكلمات ومعانيها ومراميها ومقصديها. قاله النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر بما خلق له. ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ احفظ عني بارك الله فيك هذه الكلمات القليلات المهمات التي تجلي وتوضح هذا الموضوع، وهذا الموضوع ليس لي فيه نصيب، وإنما هو شرح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات يعني نستطيع أن ندركها، أن تدركها عقولنا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله عز وجل أراد بكم وأراد منكم، فالذي أراده منكم أرسل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، والذي أراده بكم أخفاه عن الملائكة وأخفاه عن الأنبياء، لا يعرفه، لا تعرفه أنت، ولا يعني ولا يعرفه ملك ولا نبي، فأنت انشغل بالذي أراده منك ولا تنشغل بالذي أراده الله بك. الذي أراده منك معلوم، والذي أراده بك مجهول، والعاقل ينشغل بالمعلوم ولا ينشغل بالمجهول، وصمام الأمان في الموضوع عدل الله، عدل الله. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. طيب، أخ يقول هل يجوز أن نقول لمن اسمي لمن اسمه عبد العزيز عزوز؟ طيب نفصل. أولا، هل يجوز تدليل الولد وتدليل البنت؟ هذا يسموه ترخيم، هذا أمر لا حرج تدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يقول لعائشة يا عائش، كان يقول لعائشة يا عائش، يناديها بالترخيم في علم اللغة، يقول ترخيم يا عائش. أما إذا أراد يا عزوز يا من أنت عزيز علي فهذا معنى صحيح، أما إذا أراد أن يصغر اسم الله فهذا ليس بصحيح. لكن هو يقول أنا أقول عزوز ولا أقول عبد العزوز، فلا صلة بين عبد العزيز وبين عزوز. إذا قلت لولدك الاسم محمد يا عزوز، لغة صحيحة وتدليل صحيح، لكن لأن اسمه عبد العزيز فهذا قد يفهم أنه يصغر اسم الله عز وجل، والتصغير لاسم الله غير شرعي. كيف نوفق بين الذي يعلم ما في الأرحام هو الله وبين علم الأطباء في هذا الزمان ما في الرحم؟ قبل ما تولد هذه البنت الله بيعطيها كم ولد، ذكر ولا أنثى، سمي تعرف ما تعرف، علم الله عز وجل مطلق. طيب هذه قبل ما بعد ما تزوجت وقبل ما تحمل الله يعلم. الطب متى يعلم؟ لما يتكون الجنين ويستطيع الطب يرى صورة الجنين وهو في الرحم، فهذا ليس غيبا، هو رأى شيئا مخلوقا، كالذي كما قلت لكم كالذي يرى السيارة بعد 10 كيلو بالدربين ويعرف نوع السيارة ويقول فلان بعد مدة كذا يأتينا. فعلم الأطباء ليس علم غيب، إنما هو علم شهادة، ليس هو علم غيب وإنما هو علم شهادة. أخ يسأل كم عدد الآثار غير المرفوعة في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة؟ لا أدري، وهذا جهل إيش اسمه؟ بسيط، لا أدري، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.